بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم:
شرع لنا من الشرائع والأحكام ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل رسول وأكرم هاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم التناد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً، وأن يزيننا جميعاً بزينة الإيمان، ويجعلنا هداةً مهتدين، كما أسأله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، جامع الحيدان في شرق الرياض، أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأجزله وأوفاه. لقاء جهودهم المباركة وحرصهم على نفع إخوانهم وأمتهم، فأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم ويرفع درجاتهم. وقد أحسنوا في اختيار هذه الحلقة المباركة التي جعلوها بعنوان فقهيات، وهذه المحاضرة اختاروا أن تكون حول فقه الاحتساب. ويعلم الله أيها الأحبة أني عانيت كثيراً في القضايا أو في حصر القضايا التي أراها مهمة في هذا الباب. نفسي تميل إلى الحديث عن أهمية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان عظيم آثارها وشدة الحاجة إليها بالنسبة للأفراد والمجتمعات، وبيان الأضرار والمفاسد العظيمة المترتبة على ترك هذه الشعيرة وإهمالها، كما أني أيضاً أتمنى الحديث حول آداب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط المحتسبين. ولكن الإخوة حصروني في الحديث عن فقه الاحتساب، ولهذا سأجعل حديثي بإذن الله حول هذا الموضوع، مع أنه موضوع واسع ومتشعب ومسائله كثيرة، لكني اجتهدت في الحديث أو في اختيار الحديث عن أهمها وأشدها حاجة. أما المسألة الأولى فهي المراد بالحسبة والاحتساب. الحسبة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هي ولاية الحسبة. وقد تكون الحسبة نظامية رسمية، قد عينها ولي الأمر ونظمها، وربما يدفع أيضاً رواتب وأجوراً للقائمين بها، كحال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة عندنا في هذا البلد المبارك. وقد تكون الحسبة من قبل أناس متطوعين ليسوا معينين من قبل السلطان، وهذا واجب جميع المسلمين، كل بحسب قدرته وعلمه واستطاعته ومكنته. إذن الحسبة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف والمنكر جاء ذكرهما في الكتاب والسنة في نصوص كثيرة، والمراد بالمعروف هو كل ما أمر الله عز وجل به عباده استحباباً أو وجوباً، سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. فالمعروف اسم جامع لكل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال والاعتقادات، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب. والمنكر عكس المعروف، وهو كل ما نهى الله عز وجل عباده عنه، سواء كان نهي كراهة أو نهي تحريم، وسواء كان هذا المنهي عنه قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً. هذا المراد بالمعروف والمنكر. أما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف معناه التعريف به بهذا المعروف، والدعوة إليه، وحض الناس وحفز هممهم وبعث عزائمهم للقيام به والتزامه كما أمر الله عز وجل. وأيضاً يدخل في الأمر بالمعروف الإلزام بهذا المعروف ممن يملك الإلزام، كولي الأمر مع رعيته، وكالأب مع عياله وأهل بيته، إذا كان هذا المعروف واجباً فيكون الإلزام به واجباً، يكون الإلزام به واجباً. وإن كان هذا المعروف مندوباً إليه فإنه يشرع ويندب الأمر به ولا يجب. وأما النهي عن المنكر فالمقصود به التحذير من هذا المنكر والتنفير منه وبيان عواقبه السيئة وما يترتب عليه من الإثم والشؤم وصرف الناس عنه، بل وإلزامهم بتركه إذا كان هذا المنكر محرماً وكان هذا الشخص يستطيع إلزامهم به كولي الأمر مع رعيته، وكالأستاذ مع تلامذته، وكالأبي مع أهل بيته. المسألة الثانية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو المعروف والمنكر، أكثر ما يرد في الكتاب والسنة مجتمعاً أو مجموعاً بينهم، يردان مجتمعين، كقول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يرد أحد هذين المصطلحين منفردا أحيانا، فما المراد بالمعروف والمنكر عند الاجتماع، وما المراد بالمعروف والمنكر عند الانفراد إذا ذكر أحدهما دون الآخر؟ إذا اقترن المعروف والمنكر كما ذكرت في الآيتين السابقتين، فيفسر المعروف بأنه كل ما أمر الله عز وجل به من الأقوال والأفعال والاعتقادات سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، ويفسر المنكر بعكس ذلك وضده، وهو كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه سواء كان نهي كراهة أو تحريم. وإن كان لا شك يظهر الفرق بينهما أن المنكر عكس المعروف، والمطلوب بالأمر بالمعروف هو شيء إيجابي يراد فعله وتطبيقه والتزامه، وأما المنكر فهو شيء سلبي منهي عنه يراد تركه والتخلي عنه. لكن إذا ذكر أحد اللفظين دون الآخر، ذكر المعروف فقط أو ذكر المنكر فقط، فهل يفسر المعروف بأنه هو كل ما أمر الله به فقط ويترك ما نهى الله عنه؟ وكذلك العكس، لو ورد المنكر وحده يفسر بأنه ما نهى الله عنه ولا يدخل فيه ما أمر الله عز وجل به؟ الجواب كلا. إذا ذكر المعروف وحده من غير أن يقترن بالنهي عن المنكر فإنه يشمل الأمرين معا، فهذان المصطلحان إذا اجتمعا انفردا، يعني صار لكل واحد منهما معنى خاص، وإذا انفردا اجتمعا، إذا انفرد أحدهما بالذكر شمل معناه الأمرين، فيشمل كل الأمر بكل ما شرعه الله عز وجل لعباده وأمر به، والنهي عن كل ما حرمه الله عز وجل أو كرهه. وذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا كان الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر بمعروف لا شك، ما عكسه؟ عكسه ترك الصلاة ومنع الزكاة، فيكون لا شك في هذا الأمر بالصلاة وإقام الصلاة النهي عن ترك الصلاة ومنع الزكاة. حين يأمر الله عز وجل عباده ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، ففي هذا الأمر نهي عن عقوق الوالدين والإساءة إليهما والتقصير في حقهما. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قرره أهل الأصول، كما أن فعل المعروف يستلزم قطعا ترك المنكر الذي يضاده من جهة واحدة. فالأمر ببر الوالدين يستلزم النهي عن عقوقهم قطعا، الأمر بإقام الصلاة يستلزم النهي عن ترك الصلاة والتهاون فيها. ومثال انفراد الأمر بالمعروف وحده قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قول هنا أو معروف يفسر بالمعنيين السابقين، يشمل الأمر بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والنهي عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. وكذلك العكس، إذا ذكر المنكر وحده، إذا ذكر المنكر وحده في الكتاب أو السنة فإنه بالضرورة يشمل الأمر بالمعروف، لأن المعروف ضد المنكر، والأمر بالشيء أو النهي عن الشيء أمر بضده، كما هي القاعدة الأصولية. ولأن ترك المنكر يستلزم فعل المعروف المقابل له. ومثال انفراد المنكر وحده بالذكر قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لم يقل ينهون عن السوء ويأمرون بالمعروف وبالخير، لكن هذه العبارة ينهون عن السوء تشمل أيضا الأمر بالمعروف. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه في تفسيره: إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران حينما يذكر اللفظان معا المعروف والمنكر، فيفسر المعروف بفعل المأمور ويفسر المنكر بترك المنهي. المسألة الثالثة وهي غاية في الأهمية: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسوف أتكلم عن هذه المسألة بعدة فروع. الأول وجوب الأمر أو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار ذاته، يعني من حيث الأصل. والثانية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار ما يعرض له، باعتبار ما يعرض له. نحن نعلم أيها الأحبة أن أكثر الأحكام الشرعية يكون لها من حيث الحكم التكليفي أنواع عديدة، فأحياناً يكون الشيء الواحد واجباً، وأحياناً يكون مكروهاً، وأحياناً يكون مستحباً، وأحياناً يكون محرماً، وأحياناً يكون مباحاً بحسب ما يعرض له، بحسب ما يعرض له. خذ مثلاً الطلاق، الطلاق محرم في أو يعني في الطلاق في الأصل مكروه أصله، ما شرع الله عز وجل شيئاً أبغض إليه من الطلاق، لكن أحياناً يكون الطلاق حراماً، وأحياناً يكون واجباً، وأحياناً يكون مستحباً، وأحياناً يكون مباحاً. النكاح أيضاً، النكاح في الأصل مشروع مستحب، لكن أحياناً يكون حراماً، مثل أن يتزوج الرجل أخته من النسب ومن الرضاع، هنا النكاح يكون حراماً، أو يتزوج الرجل خامسة فهو حرام، أو أن يتزوج زانية لم تتب من الزنا والعياذ بالله ما زالت مصرة عليه، فالنكاح حرام. أحياناً يكون النكاح واجباً، وذلك في حق الشخص الذي يقدر على النكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، يخشى على نفسه العنت، فيكون النكاح واجباً عليه ويأثم إذا تركه وأخره بغير عذر. أحياناً يكون مستحباً، أحياناً يكون مباحاً، وهكذا أشياء كثيرة. البيع والشراء في الأصل مباح، لكن أحياناً يكون حراماً، مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني بعدما يدخل الإمام للخطبة، فالبيع والشراء في هذا الوقت يكون حراماً مع أن أصل البيع مباح. أحياناً يكون مكروهاً، أحياناً يكون مباحاً، وأحياناً يكون واجباً، وذلك إذا توقف عليه أو ترتب عليه إقامة النفس وحفظها من الهلاك، فيكون البيع والشراء واجباً من أجل تحصيل ما يقيم به صلبه ويحفظ به نفسه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أحد منا يشك في مشروعيته، وأنه واجب من أعظم واجبات الإسلام، بل هو فريضة من أجل الفرائض وأعظمها، وعمود من أعمدة هذا الدين الذي لا يمكن أن يقوم الدين ويستقر ويحفظ وينتشر إلا به. لكن في بعض الحالات يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما ويأثم فاعله، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مستحبا وليس بواجب، فتجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة كلها، وسأبين هذا بإذن الله في هذه المسألة. أبدأ أولا بالقسم الأول، وهو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأصل، يعني باعتبار ذاته، باعتبار ذاته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان من أعظم واجبات الشريعة وأكدها، وفرضان لازمان لا يحل للأمة تركهما والتخلي عنهما، وقد ثبت وجوب هذه الشعيرة العظيمة بآيات كثيرة في الكتاب الكريم وبأحاديث كثيرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمعت الأمة قاطبة أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الوجوب، ولا يسع الأمة ترك هذه الفريضة والتخلي عنها، ولو أهملتها أو تهاونت بها كحالنا اليوم لفتحت عليها أبواب الشرور والفساد، وتسلط عليها عباد الأهواء والشهوات وأهل النفاق والإلحاد، حتى يقضوا على معالم دينها ويقضوا على قيمها وأخلاقها. أما من الكتاب فأدلة كثيرة، لعلي أذكر ثلاثة أو أربعة منها. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم أجمعين. فهذه الآية صريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقوله ولتكن أمر، والأمر إذا جاء في الكتاب والسنة وتجرد عن القرائن الصارفة فالأصل أنه للوجوب، الأصل أنه للوجوب. يقول الشوكاني رحمه الله: وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سلامها. انتهى كلامه رحمه الله. ويؤكد الوجوب أيضا قوله عز وجل في آخر الآية: وأولئك هم المفلحون. وهذه صيغة حصر وقصر، ومعناها أن القائمين بهذه الشعيرة العظيمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون حقا في الدنيا والآخرة، ومفهومها أن من لم يقم بها فليس من المفلحين، فليس من المفلحين، ولا يمكن أن ينزع الفلاح من شخص إلا لتركه ما أوجب الله عز وجل أو وقوعه فيما حرم عليه. أيضا يدل على هذا قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقوله وأمر بالعرف يعني المعروف، وهذا أمر أيضا، وأمر بالعرف، والأمر يدل على الوجوب. وهذا وإن كان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لجميع أتباعه عليه الصلاة والسلام، فقد تقرر في الأصول أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته معه، إلا إذا دل الدليل الصريح على اختصاص هذا الحكم به. فإذا لم يأتي دليل يخصص هذا الحكم به عليه الصلاة والسلام فإن الحكم عام لجميع الأمة، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تؤكد وجوبه على جميع الأمة. أيضا من هذه الأدلة، وهو دليل عظيم جليل القدر لمن تأمله، قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقد دلت هذه الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض المأمورات من وجوه كثيرة. أولها قوله عز وجل أولئك سيرحمهم الله، أي هؤلاء المؤمنون القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقيمون للصلاة والمؤتون الزكاة والمطيعون لله ورسوله. ومعناه أن من لم يقم بهذه الواجبات فإنه ليس من المرحومين والعياذ بالله، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، ولا تحجب إلا عن شقي. فدل هذا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل الثاني أن الله عز وجل قارن قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة وإطاعتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أوجب الواجبات وأعظم الفرائض، فدل هذا على أن القيام بهذه الشعيرة فرض على أهل الإسلام، كما فرض الله عليهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث وهو من آكدها وأقواها قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجاءت بصيغة الخبر المؤكد، وهي وإن جاءت بصيغة الخبر أخبر الله عن أهل الإيمان من الرجال والنساء أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخره، وإن جاءت في صيغة الخبر فهي بمعنى الأمر المؤكد المحقق، وكأن هذا شيء من المسلمات التي لا شك فيها ولا ريب. وهذا أسلوب لغوي معروف في لغة العرب، وقد جاء في القرآن كثيرا. خذ مثلا قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن، ما قال ليتربصن، قال والمطلقات يتربص، مثل قوله هنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليبين أن هذا الحكم وجوبه أمر مسلم مؤكد محقق لا يداخله شك ولا ريب، وكأن هذا من الأشياء التي أجمع أهل الإيمان على فهمها والقيام بها. وجه رابع أيضا أن الله عز وجل جعل القيام بهذه الشعيرة العظيمة من أخص أوصاف المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات، وقال هنا للاستغراق يدخل فيها جميع أهل الإيمان، العلماء والعامة، الرجال والنساء، كل المكلفين، من أخص خصائصهم وأبرز أوصافهم وسماتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعجب أيها الأحبة أن الله عز وجل قدم قيامهم بهذه الشعيرة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، سبحان الله، مع أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادة، ليؤكد عظم شأن هذه الشعيرة وعظم وجوبها وأنها فريضة لازمة على كل مؤمن ومؤمنة. ثم إن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتحقق كما أمر الله إلا بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو ترك الناس التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاندثرت معالم الدين واندرست شعائر الإسلام شيئا فشيئا حتى يقضى على الدين كله. ولهذا قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر، نحمد الله على فضله ومنه، لكن لهذه الخيرية شرط، من قام به فهو من هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، وهي وإن كانت آخر الأمم زمانا فهي أولها وأسبقها عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، لكن بهذا الشرط. ما هو؟ خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: كنتم خير الناس للناس تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. أعظم خير يمكن أن تقدمه لبشر هو أن تعينه على طاعة الله، أن تنقذه من النار، أن تنتشله من حمأة المعاصي والطغيان والكفر إلى واحة الطاعة والاستقامة والإيمان. هذا والله أعظم خير تقدمه له، لأنك بهذا تحقق له السعادة الحقيقية، ليس في الدنيا فحسب بل في الدنيا وفي الآخرة، حينما يستقيم على طاعة الله. وقد تلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية في حجة حجها، فقال: يا أيها الناس، من أحب أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان الله. وانظر العجب كيف قدم أيضا قيام هذه الأمة بهذه الشعيرة على الإيمان. لاحظ: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أنه لا يصح عمل بلا إيمان ولا تقبل طاعة بلا إيمان. لماذا؟ ليؤكد أن القيام بهذه الشعيرة من أعظم شعائر الإيمان وأظهر علاماته، وأظهر علاماته. ويدلك أيضا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. قل، خطاب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، أي أعلن هذا للناس كلهم، فهو خبر وأمر يجب أن يعلم ويفقه وأن يكون من المسلمات والقضايا الواضحات لدى المسلمين والمسلمات. أعلن هذا للناس إلى قيام الساعة. قل هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة إلى الله هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أدعو إلى الله على بصيرة. هل هذه سبيلك أنت فقط؟ انظر الجواب: أنا ومن اتبعني. فكل من يزعم أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى الله على بصيرة. هذا منهجه، هذا سبيله، هذا دينه عليه الصلاة والسلام. واجب عليك أيها المسلم أمران: أن تجتهد في إصلاح نفسك وإقامتها على طاعة الله، وأن تسعى وسعك وعلى حسب علمك وقدرتك وبصيرتك إلى إصلاح الناس وهدايتهم. لا تقل: مالي وللناس، كل شاة معلقة بعراقيبها، إن صلحوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعلى أنفسهم. لا والله، واجبك أن تجتهد في النصح لهم ودعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟ حصر الدين كله بالنصيحة، أن تنصح لنفسك وتنصح لدينك وتنصح لعباد الله، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بلا استثناء. هذا هو الدين. الدين إصلاح للنفس وإصلاح للغير وفي الأرض كما أمر الله عز وجل. أيضا يدل على هذا قوله عز وجل في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الإمام الشافعي: والله لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، كفى بها حجة وسبيلا للسعادة وصلاح الخلق، ألا وهي سورة العصر. والعصر ربنا عز وجل يقسم ولا يقسم إلا لأمر عظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان أي كل الناس على كثرتهم في خسار وبوار وهلاك إلا من استثناه الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. إن الإنسان لفي خسر أي خسارة في الدنيا وفي الآخرة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألم أقل لكم قبل قليل إن واجبك ليس فقط أن تصلح نفسك، بل يجب عليك مع إصلاح نفسك أن تجتهد وتسعى لإصلاح غيرك على حسب ما أتاك الله سبحانه وتعالى من البصيرة والعلم والهدى وعلى حسب قدرتك واستطاعتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا الذين آمنوا، والإيمان يقتضي العلم، أن تعلم الحق لكي تعمل به، وهذه أول درجة من درجات فلاح الإنسان وصلاح أمره، العلم، أن يتبصر في دين الله ويتفقه في شريعته حتى يعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة ويوازن بين المصالح والمفاسد. أما الجاهل فإنه قد يسيء من حيث يريد الإصلاح، وقد ينكر ما ليس بمنكر، وقد يأمر بما هو منكر، وقد يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر فيترتب عليه ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله عز وجل. وإن كانت نيته سليمة وقصده حسناً، لكن كم من مريد للخير لم يبلغ. هذا أول شيء، إلا الذين آمنوا. ثاني: وعامل الصالحات، أن تعمل بما علمت وتجاهد نفسك في ذات الله وتحرص على أن تفعل كل ما تستطيع من الخير الذي أمر الله عز وجل به عباده، وأن تجتنب كل ما نهى عنه عباده، وتكتفي بهذا فقط أن تقيم نفسك على طاعة الله؟ لا، انظر البقية: وتواصوا بالحق. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي الحسبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده، التواصي بالحق، التواصي بما يحبه الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم المرتبة الرابعة: وتواصوا بالصبر. كل آمر بمعروف وناه عن منكر معرض لأذى الناس وجهلهم وحمقهم وسفههم عليه، وربما يتعرض لما هو أكبر من الكلام والتسفيه والتحميق، ربما بالضرب أو الاعتداء أو السجن أو غير ذلك. فواجب عليه أن يوطن نفسه على ما يناله من أذى الخلق، لأن طريق الدعوة إلى الله والاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس طريقا معبدا مفروشا بالأزهار والرياحين، لا والله، بل هو طريق شاق يحتاج إلى صبر ومجاهدة وتوطين للنفس على ما يناله من أذى الخلق وظلمهم وجهلهم وسفههم. ولهذا قال: وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. وقال في آية أخرى عن لقمان رضي الله عنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي عزمها الله عز وجل وأوجبها على عباده ولا يقوى عليها أيضا إلا أولو العزائم القوية والهمم العالية. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولعل فيما ذكرته مما يدل على وجوب الأمر بالمعروف من الكتاب كفاية. هناك آية لعلي أختم بها وهي أيضا مهمة تذكر في هذا الباب، وهي تدلكم على خطورة التهاون في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قوله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الآية وعيد شديد وتهديد عظيم لمن سكتوا عن إنكار المنكر وداهنوا فيه، تهديد لهم أن يعمهم الله عز وجل بالعذاب مع الظالمين. واتقوا فتنة، أي عذابا عاما وهلاكا شاملا، لا يصيب فقط مرتكب المنكر وفاعليه، بل يصيب الساكتين عن إنكار المنكر والمقرين له بين أظهرهم، وإن كانوا لم يشاركوا أهل المنكر في منكرهم. فدل هذا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا العذاب الشديد لا يمكن أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. ويدلك على ذلك قصة أصحاب السبت، تلك القرية التي ذكر الله عز وجل لنا خبرها وكيف أهلك فاعل المنكر والساكتين عليه، ولم ينجو من ذلك العذاب الشامل إلا من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق في معناها، يعني الآية، أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك. ويكفي في هذا حديث زينب بنت جحش، وقد ألقيت فيه محاضرة كاملة حول هذه القضية وذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة بعنوان أهلك وفينا الصالحون. حديث زينب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. تقول له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولا يمكن أن يكثر الخبث وينتشر المنكر إلا إذا قعد الصالحون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى لنا أنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. من السنة أدلة كثيرة، لكني سأكتفي منها بدليلين أو ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سبحان الله، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم؟ من هذه من ألفاظ العموم، فالخطاب لجميع المؤمنين والمؤمنات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك يعني الإنكار بالقلب وبغض هذا المنكر وعدم مجالسة أهل هذا، أضعف درجات الإيمان، أضعف درجات الإنكار. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما في الحديث الآخر. وسوف أتحدث إن شاء الله إن سمح الوقت عن مراتب إنكار المنكر وشروطها بإذن الله. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. وما أكثرهم في هذا الزمن يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا الحديث أيضا كسابقه يدل دلالة صريحة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودل على هذا من وجهين: الأول أن الإيمان المطلق لا يستحق أن يوصف به إلا من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في الحديث. أيضا يدل عليه قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني أن هذا أقل درجات الإيمان، وليس بعده درجة يمكن للمؤمن أن يلجأ إليها أو يعمل بها. ماذا بعد الإنكار بالقلب؟ هذا يستطيعه كل أحد، ولا سلطان لأحد على قلبك إلا الله عز وجل. فدل هذا الحديث على أن إنكار المنكر واجب، وأن الإنكار بالقلب لا يسع أحدا تركه، إذ هو آخر خصال الإيمان المتعينة على العبد وأضعفها، كما قال في الحديث السابق: وذلك أضعف الإيمان. قال النووي رحمه الله: معناه والله أعلم أقل الإيمان ثمرة. وقال ابن العربي: ليس وراءه في التغيير درجة، أقل درجات الإنكار، وليس هناك درجة يمكن أن يلجأ إليها المؤمن ويعذر بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال: ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. قال: وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أهل الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. سبحان الله، انظر قوله: وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، كما أنه عليه الصلاة والسلام أمر قبل ذلك بالتقوى. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر التقوى وأجل دلائلها، فلماذا أفردها بالذكر من بين سائر شعب التقوى؟ لم يقل: وليتق الله وليقيم الصلاة وليبر بوالديه، قال: وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ليبين أن القيام بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أظهر شعائر التقوى وأجل دلائلها. المسألة الثانية في هذا الباب، في باب حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن عرفنا أنه واجب من أعظم واجبات الشريعة، لكن ما هو نوع هذا الوجوب؟ هل هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أو هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين؟ إذن العلماء مجمعون كما سبق على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة وآكدها، لكنهم اختلفوا في صفة هذا الفرض، وتكييفه، هل هو فرض كفاية أو هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ والحقيقة أن الخلاف في المسألة يشبه أن يكون لفظيا، يشبه أن يكون لفظيا ليس له ثمرة. والسبب أن الواجب الكفائي والواجب العيني يشتركان في الأصل من حيث الخطاب بهما في وجوب هذا الخطاب على كل الأمة، لكن الواجب الكفائي يسقط بفعل من تحصل بهم الكفاية، لأن المقصود تحصيله بغض النظر عن فاعله. أما الواجب العيني فلا بد لكل مسلم أن يفعله بنفسه. خذ مثلا، أعطيكم مثالين حتى يتضح الخلاف في المسألة. إقام الصلاة، هل هو فرض كفاية أو فرض عين على كل مسلم مكلف؟ هو فرض عين على كل مسلم مكلف، فلو صلى 1,000,000 رجل من المسلمين لم يسقط هذا الفرض عن بقية أهل الإسلام من المكلفين، كل مسلم ومسلمة يجب أن يصلي، إذن هذا فرض عين. بر الوالدين هو فرض عين، صلة الرحم فرض عين، دفع الزكاة لمستحقيها فرض عين، وهكذا فروض الأعيان كثيرة ومعروفة. من فروض الكفاية طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وهو في الأصل قسمان، طلب العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وضابط فرض العين من التفقه وتعلم العلم الشرعي أنه كل علم يتوقف عليه أداء الواجب أو ترك المحرم فتعلمه فرض عين على كل مسلم. فمثلا إذا وجبت الصلاة على الإنسان وجب عليه أن يتعلم من أحكام الصلاة ما لا تصح صلاته إلا به، ولا أيضا يعرف ما يبطل الصلاة حتى يتجنبه. وقل مثل ذلك في صيام رمضان وفي الحج، ومن أراد أن يتعامل بالبيع والشراء وأراد أن يتزوج وغيره يجب أن يتعلم من أحكام هذه القضايا ما يؤدي به ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ما أوجبه الله تعالى عليه، وما ويحذر مما نهاه عنه. تعلم هذه الأشياء التي يتوقف عليها ترك الحرام وفعل الواجب يعتبر هذا التعلم فرض عين على كل من تصدى لواحد من هذه الأشياء. لكن ما زاد عن هذه الأمور معرفة الفقه بفروعه الكثيرة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والتفسير والتجويد الزائد عما يتقى به اللحن الجلي وما أشبه ذلك، كل هذا يعتبر تعلمه فرض كفاية، يعتبر تعلمه فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولا يمكن أن يتعلم الناس كلهم ولا عندهم قدرة على ذلك. خذ مثلا الجهاد في سبيل الله، الأصل في الجهاد وهو مقاتلة الكفار المعتدين، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. وقد يكون فرض عين في حالات معروفة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. إذن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين فرض عين على كل مسلم مكلف. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض كفاية أو فرض عين على كل مسلم ومسلمة؟ محل خلاف بين الفقهاء. جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه فرض عين، والصواب هو القول الأول بلا شك، لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إقامة المعروف وإبعاد المنكر، فإذا حصل هذا بفعل البعض سقط الواجب عن الباقي، سقط الواجب عن الباقي. فالمقصود هو الفعل بذاته بغض النظر عن فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود هو الفاعل، كل واحد بعينه هو مخاطب بهذا الفعل. طيب، ما الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة؟ الذي جعلهم يختلفون هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في الكتاب والسنة بخطابات عامة موجهة إلى جميع المؤمنين والمؤمنات كما سمعتم قبل قليل، كما سمعتم قبل قليل. والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من من ألفاظ العموم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يجب على جميع الأمة، لكنه يسقط بفعل البعض ممن تحصل بهم الكفاية. فإذا قام به بعض الأمة وحصل المقصود سقط الإثم عن الباقين. ولو أطبقت الأمة كلها على ترك هذه الشعيرة أثموا كلهم، رجالهم ونساءهم، القادر وغير القادر. وقد تعجبون، نفهم أن القادر آثم لأنه لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه مع قدرته، لكن ما شأن غير القادر الذي لا يحسن أن يأمر وينهى أو ليس عنده قدرة على ذلك؟ أقول نعم، كلهم يأثمون، القادر وغير القادر، الرجال والنساء من سائر المكلفين. وهذا هو الشأن في جميع فروض الكفايات على كثرتها، لأن القادر يأثم لعدم مباشرته لهذا الواجب وقيامه به، وغير القادر يأثم لعدم حثه للقادرين وحظهم وبعث هممهم للقيام بما يقدرون عليه مما أوجب الله عز وجل عليهم. إذن جميع فروض الكفايات يا أخوان، وهي كثيرة في أمور الدنيا والدين، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله عز وجل، تعلم العلم الشرعي، تعلم العلوم النافعة كعلوم الصناعات العسكرية والمدنية وعلوم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض وعلوم الفضاء وعلوم البحار وغيرها مما تحتاجه الأمة فعلا لأجل تقوية نفسها وصد كيد أعدائها عنها. كل هذه تعتبر من فروض الكفايات. يجب أن يوجد في الأمة من تحصل بهم الكفاية وتسد بهم حاجة الأمة في جميع المجالات التي تحتاجها أمة الإسلام، في أمور الدنيا أو أمور الدين، وهذا محل إجماع بين المسلمين ولا يشك فيه عاقل. فإن قصرت الأمة في القيام بواجب من هذه الواجبات، إما أنه لم يوجد من يقوم به أصلاً، أو قام به أناس لكن لم تحصل بهم الكفاية، فتأثم الأمة كلها، كلها، القادر وغير القادر، لأن القادر واجب عليه أن يباشر القيام بهذا الواجب ويجتهد في تحقيق ما أمر الله عز وجل به عباده، وغير القادر واجبه أن يحض القادرين ويحثهم للقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام. ولهذا تجد عبارة الفقهاء دائما يقولون فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض المكلفين وحصلت بهم الكفاية سقط الإثم عن الباقين، وإذا أهملته الأمة أثمت كلها، أثمت كلها، رجالها ونساؤها. هؤلاء الذين قالوا بهذا القول وهم جمهور أهل العلم استدلوا بأدلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وليس فرض عين. الدليل الأول قوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقالوا إن هذه الآية دلت على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية لا فرض عين. كيف؟ قالوا إن الله عز وجل قال ولتكن منكم، منكم ومن للتبعيد، يعني ليكن بعضكم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل.